أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم في مجالس الأربعين النووية، هذه المجالس المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها وأن يرزقنا فيها علما نافعا وعملا صالحا. وقبل أن أبدأ في حديث اليوم، أذكر نفسي والإخوة والأخوات بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. لا يخفى أن كل الناس يحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مشى على الأرض، وأنه ما ترك شيء من الخير إلا ودلنا عليه، وما ترك شيء من الشر إلا وحذرنا منه، وما ترك معاملة من معاملات الله إلا وضرب لنا فيها مثل، وما ترك فتنة ولا بلاء يبتلي الله سبحانه وتعالى به عباده إلا وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف النجاة منها. النهاردة حديث حقوق الله تعالى، حديث جميل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث يعلمنا اليقين في كلام الله سبحانه وتعالى، ويفهمنا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تناول وحي الله سبحانه وتعالى. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشز رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. حديث أبي ثعلبة الخشني. أبي ثعلبة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني اسمه كان صعب شوية، كان اسمه جرثوم بن ناشز، اسمه غريب شوية، جرثوم بن ناشز، وكان الناس الأعراب بيسموا أسماء غريبة، يعني ما حدش استغرب من الاسم ان هو كان اسمه كده، اسمه جديد شوية، اسمه كبير كده. جرثوم بن ناشز أبي ثعلبة الخشني هو صحابي مشهور من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معروف بأنه أبو ثعلبة الخشني. وهذا الصحابي يعني روي عنه أنه مات ساجدا، يعني الرجل لما جه يموت كان يكثر من الصلاة، حتى أن الله سبحانه وتعالى قبض روحه وهو ساجد، وقيل يعني له قصة. لكن عموما هذا الصحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، أو تكلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. والحديث بيتكلم عن أوامر الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى كل كما لا يخفى على الناس إن القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى أعظم الكتب من السماء للأرض، أفضل ما تكلم الله سبحانه وتعالى به في حق البشر، أفضل رسالة، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، ده أفضل الحديث، الكتاب هذا الكتاب، وأنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، هذا الكتاب الذي له مكان عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ القرآن العظيم، الذي هو أعظم رسالة نزلت من السماء للأرض على أعظم من مشى وأفضل من مشى على وجه الأرض، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن جزء من القرآن بيتكلم عن الله، وجزء من القرآن بيتكلم عن ثواب الله وعقابه، وجزء من القرآن بيتكلم عن أوامر الله سبحانه وتعالى. الحديث هنا بيتكلم عن هذا الجزء الثالث اللي بيتكلم عن أوامر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بيقول إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم بأوامر الشرعية، وده جزء من كتاب الله سبحانه وتعالى، جزء كبير يعني تقريبا ثلث المصحف، ثلث كتاب الله يتكلم عن الأحكام، يتكلم عن الأوامر والنواهي، الحلال والحرام، قال إن الله تعالى فرض فرائض. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في أحكام في كتابه الكريم، ربنا سبحانه وتعالى جعل أن هذه الأحكام أقسام، وده اللي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، إن في حاجات النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نفعلها، يعني في حاجة في فعل او في قول ربنا امرنا ان احنا نعمله وفرضوا علينا انك تستحدثه في حياتك، انك تنشئه في حياتك، يعني حاجة ده فرض عليك، فرض عليك انك انت ما انك امنت بالله انك تفعل هذا الفرض، انك تقول هذا الفرض. الفرائض ديت منها اقوال ومنها افعال ومنها اعتقادات، يعني في حب فرض على المسلمين ان هم يحبوا الله، يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يحبوا القرآن، فرض على المسلمين ان هم يخافوا الله سبحانه وتعالى، فرض على المسلمين ان هم يدعوا الله، يرجوا الله سبحانه وتعالى. يبقى في اعتقادات فرض وفي افعال فرض، زي الصلاة، ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالصلاة، فرض الصلاة، ان ربنا سبحانه وتعالى فرض على كل غني بلغ مبلغ النصاب، بلغ معه مال النصاب وحال عليه الحول بشروط الزكاة، هنا ربنا فرض عليه الزكاة، ربنا سبحانه وتعالى فرض الصيام، ده فرض. يبقى فيه فعل ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نعمله، نستحدثه في أقوال وفي أفعال وفي اعتقادات، ربنا أمرنا أن احنا نفعلها في حياتنا، أن احنا في جزء من حياتنا مهم ان احنا نأتمر بهذه الأوامر الشرعية. طب دي عددها في الدين كتير؟ لا مش كتير. الأوامر الشرعية هل كلها فرائض؟ لا مش كلها فرائض. طب الأوامر الشرعية هل كلها في القرآن فقط ولا جزء منها في القرآن وجزء منها في السنة؟ لا، القرآن والسنة الاثنين تشريع. يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا في القرآن قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل ده أمر في القرآن في سورة المزمل، ومع ذلك ده مش أمر فرض. يبقى في القرآن أوامر شرعية هي مش فرض، وفي أوامر شرعية فرض، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نوع عصام يقول صلوا كما رأيتموني يصلي. ينفع واحد يقول أنا والله أنا هصلي الظهر 5 ركعات أو 6 ركعات أصلا مش عاجبني صلاة المسلمين، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيصلي الظهر 4 ركعات؟ لا، مع أن كلمة صلوا كما رأيتموني يصلي دي كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها فرض. فهنا نقطة مهمة ان احنا لما نقول ان الله سبحانه وتعالى تكلم في اوامر شرعية للبشر وامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يبلغ الناس رسالة الله سبحانه وتعالى، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان من مجموعة هذه الاوامر الشرعية جزء فرض، فرض ان احنا امرنا ان احنا نعمله. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. يعني ايه تضيع الحاجة؟ يعني تترك رأسها او تترك شروطها او تترك اركانها او تترك النية والاخلاص فيها، فتعملها رياء للناس، تعملها نفاق، تعملها وانت مش نيتك انك تعملها لله سبحانه وتعالى، فانت كده ضيعتها. ربنا سبحانه وتعالى قال عن مجموعة من الناس قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضيعوها، يعني ضيعوا أركانها، ضيعوا شروطها، ضيعوا مواعيدها، ضيعوا تعظيمها، ضيعوا أذانها، ضيعوا قيمتها، ضيعوا الصلاة. هنا النبي عليه الصلاة يقول إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني في أشياء ربنا أمرنا إن احنا ننشئها. عارفين يعني واحد ضايع؟ واحد ضايع أو حاجة ضايعة يعني مش لينها. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن أو النبي عليه الصلاة بيتكلم بيقول إن أوامر الله سبحانه وتعالى هناك منها ما هو فرض فلا ينبغي أن نضيعها، زي الصلاة، زي الزكاة، زي الصيام، زي الحج، زي الإيمان، زي الإسلام. على فكرة الفرائض دي جزء منها يعني مهم جدا على جميع الناس انها تفعله، وجزء منها على مجموعة من الناس. يعني هو مقصود ان هو يحدث، مش المقصود مين يعمله، بيسموه فرض الكفاية اللي هو اذا قامت به مجموعة من الناس سقط عن الباقين. يعني الفرائض دي جزء منها فرض عين، يعني كل واحد لازم يعملها بنفسه، يعني المقصود هنا الفرض، المكلف فيها هنا الفرض. وفي جزء منها فرض كفاية، المقصود هنا مش الفرض، المقصود هنا الفعل. يعني مثلا ان مثلا دفن المسلمين اذا ماتوا ده فرض كفاية، ممكن 2 3 5 10 اي مجموعة راجل مات فدفنوه او غسلوه، هنا المقصود ان هو يغسل ويدفن. مين بقى؟ مش مهم مين، المهم ان هو ايه، ان الفعل ده يحدث. مثلا يقولوا مثلا الطب فرض كفاية، يعني مطالب من المسلمين ان هم يقيموا اطباء يعالجوا المرضى. طيب مين؟ مش مهم مين اللي عنده بقى القدره، ظروفه متواتيه، اللي عنده مساحه من الـ من الـ من الوقت ان هو يذاكر العلم دوت، اللي عنده سهوله في ان هو يتعلم، اللي ظروفه متاحه لده، لكن هو في الاخر المقصود ان يبقى في مجموعه يفعلوا هذا الفعل. ف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان من اوامر الله ما هو فرض، فرض يعني تاركه يأثم، يعني لابد ان يفعله الناس. وطبعا افضل الفرائض التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا لا ينبغي تركه باي حال من الاحوال، اللي هو ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. في حاجة تانية من المسألة دي، من مسألة الفرائض، مسألة حد حدود. يعني ايه حد حدود؟ في حاجة مباحة، مباحة اعمل اللي انت عايزه. يبقى الفرض ده لو انا بقول لك، كأن لو انا عندي ارض مثلا، لو هشبهها لك، لو انا عندي ارض فبقول لك ابني في المكان ده حاجة معينة، الحاجة دي انت لازم تعملها، يبقى انت اقمت في هذا المكان شيء معين، ده اسمه ايه؟ فرض عليك. طيب وبقيت الارض دي، بقيت الارض دي افعل فيها ما تشاء، في مباحات، لكن خد بالك ما تتجاوزش الحد المعين ده، يبقى ده اسمه ايه؟ حد المباح. حد الايه؟ حد المباح. الحد ده اسمه يا ينبغي ان احنا نتجاوزه، ده اللي ربنا سبحانه وتعالى، ده الجزء الثاني من الأوامر الشرعية، اللي هي حد انك انت، حد المباح او الحد الذي لا ينبغي ان نتجاوزه، ان مش المفروض ان احنا نتجاوز هذا الحد. قال ان الله سبحانه وتعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. خد بالك ان هو لما تكلم عن الحد قال ما تعتديش، لما تكلم عن الفرض قال لا تضيعه. يبقى الفرض انت مفروض انك تقيمه وما تضيعوش، يعني تخليه اولوية في حياتك. طيب بقيت الاشياء عادي، في حاجات مش محرمة، اللي محرم فيها التجاوز، يعني انت ممكن تعملها عادي لكن لحد حد معين، اكتر من كده يبقى حرام. ده اسمه ايه؟ وان الله حد حدودا فلا تعتدوها، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فسمى الأمر، قال تلك حدود الله فلا تقربوها. يعني إيه حدود الله فلا تقربوها؟ شيخ الإسلام ابن تيمية كان له كلمة جميلة في هذا، إن هي مسألة حدود الله فلا تقربوها وحدود الله فلا تعتدوها. قال أن حدود الله فلا تقربوها هذا أول الحرام، وحدود الله فلا تعتدوها هذا آخر الحلال. يعني أنت عندك مساحة بتتحرك فيها زي ما أنت عايز من مباح، وبعد كده في مساحة قربت من الحرام وفي مساحة قربت من الحلال. المساحة اللي ما بين الحرام والحلال دي اسمها الحد، اللي هي حد، الحد ده مش 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 خط رفيع فقط، انما ده ايه؟ ده مساحة، ده مدى. فبيقول لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة تكلم عن الاعتكاف وتكلم عن الصيام وتكلف عن ان الرجل في وهو معتكف لا ينبغي ان هو يقرب النساء، طب ما هو بره الاعتكاف ممكن يقرب النساء عادي، لكن هنا في حد الاعتكاف انت ما ينفعش تقرب النساء، ان هو في وقت الصيام في هو بياكل ويشرب عادي، لكن لو الصيام جاء وقته اللي هو تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، هنا ينبغي عليه ان ايه؟ ان يمتنع. الاكل في الطبيعي حلال، لكن في الموقف وقت الصيام هنا اصبح ايه؟ اصبح لا ينبغي ان تتجاوز حد الفجر، لا ينبغي ان تتجاوز حد المسجد في الاعتكاف. فقال تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون. هنا هو بيتكلم عن حدود الله فلا تقربوها، قال هذا اول الحرام. يعني ايه؟ يعني خد بالك انك انت لو هتقرب من حرام، لان هيجي معانا ربنا سبحانه وتعالى في حاجات بقى في وسط الارض اللي احنا بنعيش فيها ديت، في حاجات ينبغي ان انت تبتعد عنها. ربنا ما قالش ابتعد عنها، قال ايه؟ الا قال فلا تقربوها، قال وحرم اشياء فلا تنتهكوها او فلا تقربوها. هنا فلا تنتهكوها يعني ما تقربش منها، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الزنا قال
ولا تقربوا الزنا. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الحلال والحرام في اشياء ربنا قال مش بس ما تعملهاش، ده انت ما تقرب لهاش من بعيد كده، ابعد 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 عنها تماما. هنا في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في آية الصيام قال تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولما تكلم ربنا سبحانه وتعالى في معاملة النساء قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شيئا إلا يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ذا الخلع. قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فهنا لما تكلم قال وهذا آخر الحلال، ده كلام شيخ الإسلام، قال وهي آخر الحلال، إن ربنا قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بفرائض علينا أن نفعلها وجعل لنا مساحات من المباح وجعل لهذا المباح حدود، حدود انت حر في التعامل، لكن عند حد معين. كان زمان الناس بيطلق الست 100 مرة وكان ممكن يعضل الست، فربنا سبحانه وتعالى نهى الرجال ان هم يستعملوا الحقوق في مضايقة النساء وقال الطلاق مرتان، قال له انت عايز تطلق انت معاك فرصتين بعد كده مفيش بعد كده، اما امساكم بمعروف او تسريح باحسان. قال الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان، كان الراجل يطلق الست وقبل ما تنقضي عدتها يقول لها رجعتك، وبعدين يطلقها تاني وقبل ما تنقضي عدتها يقول لها رجعتك، وهكذا كانوا بيلعبوا كانوا بيهزروا كانوا بيفسدوا في المعاملات. فربنا قال الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا يخاف الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. ربنا سبحانه وتعالى قال ان الرجل اذا دفع المرأة مهر فلا ينبغي له ان ياخذ منه شيئا، قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، قال ولو المرأة ارادت ان هي نفسها تنهي عقد الزواج فعليها ان تختلع من الرجل وان تدفع له ما دفعه، اللي لا جناح عليهما فيما افتدت به. قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، ان انت لا ينبغي عليك، ده اخر الحلال، يعني عندك مدى في المعاملة زي ما انت عايز، لكن عند حد معين انت كده بتقرب من الحرام. قال ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، قال إن ده حد معين من المعاملات لا ينبغي أن تتعداه. كان الإسلام الشيخ الإسلام ابن تيمية كان له قاعدة جميلة قوي من القواعد، بيقول الانحراف عن الوسط كثير في أكثر الأمور، اللي هو بيقول إن ينبغي على أهل الإسلام إن هم يعرفوا الأشياء ومسميات الأشياء، يعرفوا إيه الحدود، إيه حدود الله، إيه الحلال وإيه الحرام، إيه الفرائض. هنا هو بيتكلم عن قاعدة مهمة في قواعد التعامل، بيقول إن الناس عندها غلو في الحلال والحرام، غلو في التعامل مع الأوامر الشرعية، بيقول وانحرافوا عن الوسط في كثير في أكثر الأمور في أغلب الناس، بيتكلم عن قاعدة الوسطية أو العدل في التعامل مع أحكام الشرع، بيقول والانحراف عن الوسط كثير في أكثر الأمور في أغلب الناس، مثل تقابلهم في بعض الأفعال، يتخذها بعضهم دينا واجبا أو مستحبا أو مأمورا به في الجملة، والبعض يعتقدها حراما مكروها او محرما او منهيا عنه في الجملة. بيقول ان بعض الناس بيعملوا حاجة يعتبرها ان ده الدين، وبعض الناس يعمل حاجة يعتبرها ان هو ايه ان ده حرام، هي نفس الحاجة. بيقول زي ايه؟ زي سماع الغناء، فان طائفة من المتصوفة والمتفكرة تتخذه دينا وان لم تقل بألسنتها هذا او تعتقد بقلوبها انها قربة، فإن دينهم حال لا اعتقاد. في ناس الدين بالنسبة له مش كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الدين عنده مشاعر إحساس، فيقول لك والله أنا جربتها فلقيتها حسيت كده، فإحساسه ده خلاه يعتبر إن الحاجة اللي بيعملها ده دين. بيقول فإن دينهم حال لا اعتقاد، فحالهم وعملهم واستحسانها في القلوب، فالناس دي اعتقدت إن ده الدين، فبيروح يسمع الأغنية عشان يتقرب إلى الله بسماع الأغنية، وإن كان بعضهم يعتقد ذلك ويقوله بلسانه، وفي من يعتقد ويقول ليس قربة لكن حاله هو كونه قربة. هو واحد ممكن يقول لك والله أنا شايف إن هي مش قربة ولا حاجة، أنا عارف إن ده مش مأمور به شرعا، لكن أنا بحس بيها ويشعر أن ذلك نافعا في ديني مصلحا لقلبه، ويغلو فيه من يغلو حتى يجعل التركين له كلهم خارجين عن ولاية الله. في واحد بقى يطلع بقى يشطح شطحة كده فيقول لك لا ده اللي ما بيعملش ده ما يعرفش حاجة عن الدين أصلا، ويبدأ يجعل هذا الذي يفعله وهذا الذي يشعر به يجعله كأنه فرد من الفرائض. قال وبإزائهم من ينكر جميع أنواع الغناء ويحرمه، ولا يفصل بين غناء الصغير والنساء في الأفراح وغناء غيرهن وغنائهن في غير الأفراح. بيقول وعلى الناحية على الصعيد الآخر في ناس بتعمل حاجات وتعتبر أن الحاجات اللي بتعملها ديت حرام مطلقا دون حتى النظر الى الاوامر الشرعيه، ان ربنا سبحانه وتعالى صحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغناء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اذن للاطفال في العيد وقال ان اليوم يوم عيد، واذن للنساء في الفرح لما قال اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. قال ويغلو من يغلو في فاعليه حتى يجعلهم كلهم فساقا او كفارا. وهذان الطرفان من اتخاذ ما ليس بمشروع دينا او تحريم ما لم يحرم الله سبحانه وتعالى، الحاجتين دولت من الاشياء المميزه في دين الجاهلية وفي دين النصارى، اللي ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حذرنا من هذا المسلك، مسلك ان احنا نحلل ونحرم ونفرض فرائض ونضع حدود غير الحدود الشرعية. قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. قال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عياض بن حمار قال إن الله سبحانه وتعالى قال إني خلقت عبادي حنفاء فاستالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وقال الله سبحانه وتعالى في حق النصارى ولا يحرمون ما حرم الله رسوله ولا يدينون دين الحق. فهنا نقطة مهمة، نقطة إن إحنا لا ينبغي علينا إن إحنا نضع حدود من أنفسنا ولا نفترض فرائض من أدمغتنا وأهوائنا وأزواقنا، إنما الحدود والأزواق هي إنما الحدود والفرائض هي أمر لا يتكلم فيه إلا الشارع، إلا الشرع، إلا كلام الله، إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومثال ذلك أن يحصل من بعضهم تقصير في بعض المأمور أو اعتداء في المنهي عنه، إما في جنس الشبهات أو في جنس الشهوات، فيقابل ذلك بعضهم بالاعتداء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بالتقصير. بيقول بعض الناس يأثر في الحلال أو يأثر في الحرام أو يعتدي في الحرام، وبعض الناس يبقى عنده مشكلة في الشهوة أو عنده مشكلة في الشبهة، يوم التاني بقى الراجل صاحب الدين اللي شايف إن هو نفسه إن ما ينفعش يحصل ده يعمل إيه؟ يوم هو كمان يا إما يأثر في الأمر معروف والنهي عن المنكر أو يزود ويعتدي في الأمر معروف والنهي عن المنكر، فيحصل نوع من أنواع الاعتداء بإزاء الاعتداء الذي حصل فيه ترك الفرائض أو اعتداء على الحدود. قال والتقصير والاعتداء إما في المأمور به أو المنهي عنه شرعا أو في نفس الأمر بالناس ونهيهم، يعني لو حصل الاعتداء في الأمر أو النهي الشرعي أو حصل الاعتداء في الدعوة إلى الأمر والنهي الشرعي، قال إما في المأمور به والمنهي عنه شرعا وإما في نفس الأمر الناس ونهيهم هو الذي استحق به أهل الكتاب العقوبة، حيث قال الله سبحانه وتعالى وضربت عليهم الذل والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجعل إن هؤلاء لماذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب الله ليه؟ بحاجتين، إيه هما؟ بما عصوا وكانوا يعتدون بالمعصية والاعتداء. قال فكان ذلك بالمعصية والاعتداء، والمعصية هي مخالفة الأمر وهو التقصير في أداء الأمر، والاعتداء هو مجاوزة الحد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ان احنا نقيم فرائض الله سبحانه وتعالى، وأمرنا ان احنا عندنا مباح كبير لكن في حدود لهذا الايه لهذا المباح. قال وكذلك يضمن كل مؤتمن على المال اذا قصر او فرط. يعني ايه مؤتمن على المال؟ يعني انت اديت اللابتوب بتاعك لواحده صاحبتك وقلت لها معلش انا هدخل المكان ده وهرجع، قامت هي سابته في الشارع ومشت، قام جاي واحد حرامي اخد اللاب ومشي. الست اللي انت صاحبتك اللي انت اديتها اللاب ده، يا ترى هي مطالبه انها تضمن هذا اللاب وتجيب لك مكانه ولا لا؟ فيقولوا ان كل مؤتمن على المال اذا فرط في المال او قصر في حمايته فهو ضامن. طيب افرض هي كانت ماشية في الشارع واتسرق منها غصب عنها، لا هي كده مش هتضمن. فقالوا اذا اعتدى هذا المؤتمن بخيانة او غيرها او اذا فرط في حفظ الشيء فهو ضامن. وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فالاثم هو المعصية والتقصير، والعدوان هو الاعتداء ومجاوزة الحد. إنه عصام بيقول إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالمعصية هي تضيع الفرائض، وانتهاك المحارم هو مخالفة الأمر والنهي، والاعتداء مجاوزة حد المباح. قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال فالمعصية مخالفة أمره ونهيه، والاعتداء مجاوزة ما أحله إلى ما حرمه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما علمنا الدعاء قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اغفر لنا الذنوب ده اللي هو المعصية، والإسراف هو الاعتداء. قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فإحنا أمرنا أن احنا نستغفر ربنا من الأشياء التي اعتدينا فيها على المباح، ومن الأشياء التي عصينا فيها أمر الله سبحانه وتعالى. هو بيقول واعلم أن مجاوزة الحد هي نوع من مخالفة النهي، لأن اعتداء الحد محرم منهي عنه، يدخل فيه قسم المنهي عنه، لكن النهي قسمان، قسم منهي عنه مطلقا زي الكفر، وقسم منهي عنه هو أبيح بمقدار معين أو في وقت معين أو في موعد معين أو بشكل معين أو نوع معين منه، والحرام فيه الزيادة، يبقى ده اسمه إيه؟ الحدود. يبقى هو عندك مباح ممكن تعمله كتير، بس عند حد معين لا، أنت كده بتجاوز الإيه؟ الحد. قال وحرم الزيادة على تلك الأنواع المقادير فهذا فعله عدوان. طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان اوامر الله سبحانه وتعالى منها ما هو فرائض ومنها ما هو مباح له حدود ينبغي ان يعرفها اهل الايه اهل الاسلام. قال وحرم اشياء فلا تنتهكوها، حرم اشياء فلا تنتهكوها. يبقى يا جماعه معنى العدوان ايه؟ في حاجه اسمها عدوان مطلق زي الكفر، وفي حاجة اسمها عدوان انك انت اعتديت حد ليه المباح، لان هو مباح لك بقدر معين لكن الحرام هو انك تعمله بالزيادة، حرم الزيادة على هذه الانواع والمقادير. لذلك كان يقسمون الشريعة، يقول الشريعة مقسمة الى امر ونهي وحلال وحرام، فرائض وحدود وسنن واحكام، او قيل ان الشريعة مقسمة الى اوامر واداب، ان في اوامر ربنا سبحانه وتعالى امرنا بها وهذه خاصة بالعبادات، وفي اوامر هي خاصة بمعاملات البشر بعضهم الى بعض، وهيجي معانا احنا بنتكلم على مسألة الايه النهي. طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى امرنا باشياء هي فرائض علينا، وجعل هناك مباحات وجعل حدود لهذه الايه المباحات، ونهانا عن ان نضيع الفرائض. يبقى الفرض لازم تقيمه، انك تصلي صلي، انك انت امرت بالصيام في رمضان نصوم في رمضان، ان انت امرت بالزكاة وانت بلغ مالك النصاب يبقى نزكي، يبقى امرنا ان احنا ببر الوالدين يبقى نجعل ذلك عندنا فرض، يبقى ده ايه ده اسمها فرائض. الحاجة التانية في مباحات، في اشياء احنا امرنا ان احنا نفعلها ولكن نهينا عن مجاوزة الايه الحد فيها. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ان انت ليك انك انت تتزوج وليك انك انت تطلق، لكن في حد للطلاق. انك انت ليك انك انت تعتكف وليك انك انت تكلم زوجتك في الاعتكاف، لكن ملكش انك انت تجاوز ذلك الى مرحلة انك انت تباشرها وانت عاكف في المسجد. يبقى هنا قال ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم اشياء فلا تنتهكوها. حرم اشياء، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك بقى اشياء في هذه الارض قال لك ده حرام لا تقربها. ان ربنا سبحانه وتعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، راح حرم الفاحشه. كل ما يطلق عليه اسم فاحشه هيبقى حرام. والاسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه علق بها الاحكام في الكتاب والسنه، منها ما يعرف حد ومسماه بالشرع، ومنها ما يعرف حد ومسماه باللغه، ومنها ما يعرف حد ومسماه بعاده الناس وعرفهم. اللي يعرف مسماه بالشرع زي ايه؟ زي الصلاه، زي الزكاة، زي الصيام. هو انت عرفت ايه الصيام ده الا ايه؟ الا ان هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الى غياب الشمس الى غروب الشمس، ان ده له حد معين. الصلاة دي ايه؟ حركات مخصوصة في وقت مخصوص، على هيئة مخصوصة، بنية مخصوصة، ليه؟ لله، ده اسمها صلاة. يبقى في حاجات الشرع عرفها لنا، قال لك الفعل اللي انت بتعمله ده اسمه الصلاة. انت بقى في اللغة ممكن يكون الصلاة دي معناها الدعاء، ممكن الصلاة دي يكون معناها الذكر بالخير، لكن هي على مستوى الشرع لما نقول انك تصلي معناها ايه؟ معناها انك انت في حاجة معينة غير معروفة الا بالشرع. فالاشياء اللي علق بها احكام، هذه الاشياء منها ما يعرف بالشرع زي الصلاة، زي الزكاة، زي الصيام، زي الحج، زي الايمان، زي الاسلام، زي الكفر، زي النفاق، ومنها ما يعرف حده باللغة، يعني حاجة معروفة الناس كلها عارفاها، الشمس، القمر، السماء، الارض، البر، البحر، ده كله كلام معروف لغه، معروف الناس فاهم يعني ايه بر ويعني ايه يعني بحر. انا مش هجيب بقلم واسميه البحر، هو البحر، هو البحر الذي يعرفه الناس، وساحل البحر يعرفه الجميع. ومنهم ما يعرف، ما يرجع حده الى عاده الناس وعرفهم، فيتنوع بحسب عادات الناس، زي مثلا اسم البيع، زي النكاح، زي الدرهم والدينار. وهناك أشياء لم يحدها الشرع إنما تركها للناس، وده فصل فيه العلماء، وعلماء الأصول يتكلموا في هذا كثيرا، يعني ده من الأشياء المهمة في حياة الناس والتي ينبغي أن يعرفها الناس ويعرفها علماء الشرع في التفصيل في الأحكام الشرعية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وحرم أشياء فلا تنتهكوها، إن في حاجات ربنا سبحانه وتعالى حرمها يعني قال ده حرام. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ربنا بيقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. ربنا بيقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل مسك حرام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ربنا سبحانه وتعالى قال يا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أحيانا ده في حاجات ربنا سبحانه وتعالى حرمها، يعني دي ربنا بيقول لك لا تقترب من هذه المحرمات، دي أشياء ضارة ليك، دي أشياء هتعرضك لعقوبة الله سبحانه وتعالى. يبقى في فرائض احنا أمرنا ان احنا نعملها، وفي مباح انت براحتك فيه خالص لكن عند حد معين ما تتجاوزوش، وفي حاجات ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منها، قال لك ابعد عن ده، ابعد عن الإيش الحرام، ابعد عنك انت تبيع وتشتري في الحرام، ابعد انك عن السلعة دي، ما تبيعش خمرة، ما تبيعش أصنام، ما تبيعش لحم خنزير، نهاك انك تشرب الخمرة، نهاك انك انت تقترب من الفواحش، نهاك انك انت تشرك بالله، نهاك انك انت تعق الوالدين. قال ان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله حرم عليكم قيل وقال وإضاعة المال، ان الله حرم عليكم وأد البنات وعقوق الامهات ومنعا وهات، ان ربنا حرم عليك انك انت لما تيجي تتعامل مع الناس تتعامل، عايز تتعامل مع الناس تاخد حقوقك كلها وتمنعهم حقوقهم منعا وهات، او انك انت تمنع الخير اللي ينبغي عليك وواجب عليك عن الناس، وانك انت تروح تطالب الناس ان هم يفعلوا لك الخير، او انك انت تشوف الحاجات الممنوعة وتروح تقول للناس هاتوا فلوس عشان تعمل حاجة الممنوعة. ان الله حرم عليكم عقوق الامهات، ربنا حرم عليك انك تضيع المال ما يبقاش معاك فلوس وتسيبها لحد ما تضيع. ان الله حرم عليكم وأد البنات، انك انت تقتل البنت خشية الايه، خشية الفقر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا ان ربنا سبحانه وتعالى من اوامره الشرعية ان في نواهي، ان ربنا حرم اشياء يبقى في حلال وفيه وفي حرام، فلا ينبغي علينا ان احنا نغير المعاني، ولا ينبغي علينا ان احنا نغير الحلال والحرام. يعني ما ينفعش نسمي الحاجة اللي هي اسمها في الشرع حرام نسميها حلال، ولا ينفع ندخل حاجة حرام في مساحة الحلال ولا حاجة حلال في مساحة الحرام. يبقى ما ينفعش نغير المساحة ما بين الحلال والحرام، وفي نفس الوقت ما ينفعش نسمي حاجة من مسميات الحرام باسم ايه، باسم حلال، عشان الناس تتعاطاها كما فعلت الامم السابقة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر. الخمر ده يا جماعة كان اسم معروف، ان هو الناس كانت عارفة ان ده عصير العنب، عصير العنب اسمه خمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيت اتكلم عن الخمر قال ايه، الكل مسكر حرام، ما اسكر كثيره فقليله حرام. فتكلم على ان الخمر حدها اللي هو الايه، السكر. هتيجي بقى تقول لي طلع عصير عنب، طلع كحول سايل، طلع مش عارف ايه، طلع هو اللي بيسكر يبقى ده اسمه خمر. مش هنقعد بقى ايه نقول لا اصل هو حرم الخمره اللي كانت عصير، ما هو قال اللي كانت عصير العنب. طب ما هو قال ان كل مسكر حرام، فقال ان الحد مش العنب، الحد ان هو ايه، انه بيسكر ما اسكر كثيره فقليله حرام. فبين ان كل مسكر خمر، وقد عرف هذا، هذا المراد من كتاب الله سبحانه القرآن. سواء العرب اطلقت لفظ الخمر على كان العصير عنب، على كان حاجة تانية، كان واحد ماشي في الشارع فكان حاطط يافطة اسمها خمرة فقال لك اصل خمرة مش عارف اللي بتعمل ايه، كل ده ما فيش منه مشكلة. لكن في الاخر هو وجعل لها ايه، جعل لها حدا. مثلا ان الماء قال فلم تجدوا ماء، ان حد الماء معروف الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة، ان اللي انطبق عليه اللفظ ده بقى اسمه ايه، بقى اسمه ماء، الماء ده طاهر مطهر وهكذا. يبقى في نقطة ان قال وحرم اشياء فلا تنتهكوها، فلا ينبغي علينا ان احنا نغير الحرمات. يعني احنا في زمن للاسف صعب جدا، بقينا بنسمع ان واحد ايه مثلا عجبه حاجه معينه فقرر ان هو ايه، ان هو يطلعها من مساحه المحرم. واحد مثلا عنده شذوذ فيقول لك لا اصل ده مش حرام. يا ابني انت ده فواحش، ده نزل فيه نبي من انبياء اسمه نبي الله لوط. واحد مثلا، واحده مثلا عايزه تصاحب واحد فتقول لك والله ايه اصل احنا بنجرب بعض في الجواز. يا اختي ربنا سبحانه وتعالى قال ولا متخذاتي اخدان، قال ولا متخذي اخدان، ده محرم، ده منهي عنه. واحد مثلا عايز يشرب الخمره وعجبته نوع معين من الخمره فيقول لك لا اصل ده مش الخمره، اصل المقصود الخمره كانت الخمره القديمه اللي هي بتاعت العنب لكن ده مش خمره. فبقت الناس بتغير، عايزين يحرموا ويحللوا بمزاجهم. هنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان من اوامر الشرع منها ما هو فرائض ينبغي علينا ان نفعلها وان نحافظ عليها والا نضيعها، وهناك حد المباح له حدود ينبغي علينا الا نعتدي هذه الحدود، وهناك من اوامر الشرع ما هو حرام. وكلمه حرام يا جماعه خدوا بالكم ان هو قال ايه، فلا تنتهكوها، وفي قول الله فلا تقربوها، ان احنا امرنا ان انت تجعل بينك وبين الحرام مساحه، مسافه، مسافه من الحرام. يعني طيب هل كل نهي حرام؟ يعني هل لما مثلا اذا نهى عن شيء هل كل نهي في الشرع حرام؟ لا مش دايما، احيانا ينهى اسمها نهي تنزيه او نهي كراهة، واحيانا في نهي اسمه نهي تحريم. يعني العلماء يقسموا النهي الى منه ما هو نهي محرم ومنه ما هو نهي ايه، نهي تنزيه. وهناك نهي خلاف للأولى. لكن عموما ان الجماهير العلماء على ان النهي يقتضي التحريم الا اذا كان هناك ايه قرينة. ان كثير من العلماء ان النهي اي نهي في الشرع الاصل فيه ان هو ايه ان الحاجة اللي منع عنها حرام. لما يقول مثلا لا تقربوا كذا يبقى ده حرام الا ان يكون في قرينة. ايه القرينة ديت؟ ان مثلا ينهى عن شيء ويفعله فهنا تعارض فعل النبي مع قوله. هنا يقولوا ايه ده دليل على الاباحة. ان مثلا فهنا النهي يبقى في نهي في موقف معين ويباح في موقف اخر. زي مثلا النهي ان هو ان الانسان يشرب قائما والنبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ثم ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. فيقول طب ازاي نجمع هو النهي ده حرام يعني لو شربت واقف حرام ولا لو والنبي شرب قائم؟ يقول لا هو هنا النهي مش مقصود بالحرمه انما هنا مقصود به النهي ايه نهي تنزيه او نهي كراهه. ان هنا عشان كده يعني بعض العلماء قال إيه ان الاوامر الشرعيه تنقسم الى اوامر تعبديه واوامر تاديبيه. فهناك نهي فقط للتأديب وهناك نهي للتحريم. زي مثلا القزع الشعر ان واحد ياخذ الايه ياخذ من شعر ياخذ من الشعر من اماكن متفرقه. فالنبي عصام نهى عن القزع. الامام النووي بيقول في شرح الحديث بيقول واجمع العلماء على ان النهي في القزع في اللي هو اخذ الشرع من وضع متفرقه ان هو منهي عنه كراهه التنزيه ليس تحريم. يعني ده لا ينبغي ان يفعله الناس الا اذا كان لمداواه او لعله. فهنا النقطه المهمه نقطه ان هل كل نهي يقتضي التحريم؟ لا ليس كل نهي يقتضي التحريم. هناك ما هو منهي عنه تحريما وهناك من هو منهي عنه ايه تنزيها. لكن عموما احنا امرنا ان احنا ننتهي عن النواهي. يبقى في حاجات ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نعملها زي ان احنا نصلي زي العبادات زي اصول المعاملات زي اصول الاخلاق الصدق. احنا امرنا بالصدق ده فرض علينا. احنا نهينا عن الكذب. طيب وفي حاجات ربنا سبحانه وتعالى قال ابعد عنها اوعى تعملها. هذه الاشياء حرام حرام. واحنا اتكلمنا قبل كده ان كلمة حرام دي مش هينفع اي حد يقولها انما هذه كلمة وقف على الشارع ان ما حدش يقول حلال وحرام. لا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. اللي يتكلم في الحلال والحرام لم ينبغي ان يكون عنده دليل واضح ان هو يفهم ذلك ان هو فاهم ذلك ان هو عنده من العلم اللي به يخبر عن الله سبحانه وتعالى ان هذا حلال وهذا حرام. ما ينفعش تغيير الحلال والحرام باهواء الناس وافكار الناس واهواء اصحاب المال واهواء اصحاب السلطه واهواء المجتمع واهواء السلطه الغالبه واهواء الناس اللي راح واللي جاي. كل واحد طلبت معاه ان هو يحلل ويحرم. الحلال ما احل الله والحرام ما حرم الله والدين ما شرع الله سبحانه وتعالى. ثم اخر حاجه قال النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. نقطة مهمة قوي وجميلة قوي هي مسألة ان في حاجات يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى سكت عنها. ولما نقول ربنا سبحانه وتعالى سكت عنها الله يتكلم بالقدرة. يعني الله يقدر على ان يتكلم والله تكلم بكلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم في الوقت الذي شاء يتكلم بالفعل. يبقى في حاجة اسمها صفة الله سبحانه وتعالى ان الله تكلم والله سكت. هنا لما نقول سكت يعني ايه؟ يعني هو سكت لما شاء ان يسكت سكت عن تبيين هذه الاشياء. والله يتكلم في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء. يبقى الله يتكلم بالقدرة ويتكلم بالفعل في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى. كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سبحانه وتعالى هنا نوع سام بيخبر عن أوامر الله بيقول إن الله سكت عن أشياء سكت عن تبيين أشياء. ليه ربنا سبحانه وتعالى ما علمناش المعنى ده إيه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى تركها لعموم الناس تركها لأفهام الناس تركها للعادات الناس تركها على ما يفهمه الجميع على اختلاف أفكارهم وتصورهم؟ ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرحم الناس. يعني مثلا يقولوا مثلا من الأحكام الشرعية القصر في السفر. طيب إيه حد السفر؟ حد السفر ربنا سبحانه وتعالى لم يحده إنما ترك الأمر إيه؟ مفتوح. فالعلماء يقولوا طب 84 كيلو، طب الصحابة قصروا في قد ايه، طب هل السفر ما يسفر عن وجوه الناس، طب السفر يسفر عن الاماكن البعيدة والاماكن وانقطاع البنيان، ولا السفر المسافة البعيدة في الوقت في الوقت القصير، ولا المسافة القصيرة في الوقت الطويل. يعني هل السفر لفظ السفر ده يطلق على ايه؟ يطلق على المسافه الكبيره في الوقت القصير. يعني انا مسافر مثلا من هنا للسعوديه، من مصر للسعوديه، طب ما دي مسافه كبيره بس انا سافرت في ساعتين، هل ده سفر؟ ولا المسافه ان انا ممكن اسافر من مكان لمكان لكنه ممكن يكون 5 ولا 10 كيلو ولا 15 كيلو بس انا سافرت في يومين ثلاثه، هل ده سفر؟ فيقولوا هل المسافه الطويله في الوقت القصير، ولا المسافه القصيره في الوقت الطويل، ولا هو ما يسفر عن البنيان وانقطاع البنيان، ولا ما يسفر عن معادن الناس؟ هو ربنا قال السفر والناس تعرف السفر. فهنا ان في اشياء ربنا سبحانه وتعالى سكت عن تبيين احكامها او سكت عن تبيين ضابطها. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى يريد ان يرحم العباد. ان ربنا سبحانه وتعالى لما سكت عن اشياء سكت عنها من غير نسيان. يعني ربنا سبحانه وتعالى لو شاء لفعل ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى تركها مفتوحة للناس، مفتوحة يجتهد فيها العلماء عبر العصور، مفتوحة ان الناس بتجتهد في مساحة اسمها مساحات التقوى، تجتهد في تقواهم، كل واحد بيتورع عن جزء معين. واسماء في اسماء في الشرع كثيرة معلقة، يعني في احكام في الشرع معلقة بكثير من الاسماء، وهذه الاسماء احيانا الشرع يحط لها ضابط واحيانا الشرع لا يضع لها ايه، لا يضع لها ضابط. ومن الاخطاء ان الناس بتضع ضوابط من 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 رأسها دون ان ترجع الى سعة الشرع للعالمين. ان ربنا سبحانه وتعالى سكت عن اشياء من غير نسيان. ليه؟ رحمه بالبشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبحثوا عنها. يعني ما تبحث عنها، يعني ما تحاولش تحط لها حاجة، لان الله لما سكت عنها ان الله سكت عن تبيين ذلك قصدا وعمدا. إن الله سبحانه وتعالى يعلم سبحانه وتعالى أن البشر لا يتحملون أن يطيقوا فهم علل هذه الأحكام ولا ضوابط هذه الأشياء، فإن الله سكت عنها حتى يظهر تقوى العباد، حتى يظهر اجتهاد العباد، حتى يظهر علم العباد، حتى تسع الشريعة لكل زمان ومكان. ففي حاجات محدودة وفي حاجات ايه مسكوت عنها. المسكوت عنه ده ما تحاولش تبحث عنه. الحديث بيتكلم عن 4 اوامر شرعية: لا تضيعوها، لا تعتدوها، لا تنتهكوها، لا تبحثوا عنها. يبقى ايه الحاجة اللي لا تبحث عنها؟ الشيء المسكوت عنه. عشان تعرف ان هو مسكوت عنه ينبغي انك انت تعرف انك تشوفه في الشرع، تشوف الاوامر الشرعية فيه. هل في امر شرعي؟ هل ربنا سبحانه وتعالى امر بده؟ هل ربنا سبحانه وتعالى نهى عن، عارفين لما واحد يدخل السوبر ماركت ويدخل على سلعة وبعدين يصور لواحد صاحبه يقول له ايه، هي دي حلال؟ هي دي حرام؟ هو ده ينفع؟ هو ينفع ان احنا نشتري كده؟ يا عم هو في يعني هو ده تنطع ان انت داخل سوق او داخل محل بيبيع بقالة ولا محل بيبيع حاجة في وسط بلاد مسلمين، طبيعي انه ما بيتحول حلال، فبلاش تنطع خلاص. هل انا كل حاجة في حاجات مسكوت عنها لو عدت تفكر فيها وتدور عليها وتلف حواليها ممكن تطلع لها وجه حلال، ممكن تطلع لها وجه ايه، وجه حرامية مسكوت عنها حسب استعمالها. فمش لا ينبغي ان الانسان يتنطع في هذا. يبقى في حاجات امرنا ان احنا لا نبحث عنها. وما نبحث عن ايه؟ لما نقول في اشياء امرنا بالبحث فيها وامرنا في اشياء امرنا الا نبحث فيها. نبحث فيها يعني ايه؟ يعني في اشياء امرنا ان نبحث فيها في اوامر الشرع، وفي اشياء امرنا ان نتعامل عنها، عارفين لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. في حاجات ما سألش عنها خلاص، هي مأزون فيها، هي مما اذن الله سبحانه وتعالى فيه. فاذا شيء اذن الله سبحانه وتعالى فيه وهو من الاشياء العامة واللي ملهاش حدود عامة ينبغي ان احنا نراعيها، فلا ينبغي علينا ان نبحث ونستقصي في هذه الايه، في هذه الاشياء. طيب افرض انا رحت في سوق مثلا ناس في بوزة، مثلا ناس واحد راح مثلا بلاد مثلا الهند، مثلا فيهم سيخ، فيهم ناس بتعبد اصنام، فيهم ناس بتعبد البقر. فهنا الراجل ده يتعامل مع 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 يسال ولا ما يسالش، يسال لحمه ولا ما يسالش. هنا اثر جميل لابن مسعود بيقول انكم نزلتم ببلادي فارس، فإذا اشتريتم لحما فسلوا، فإذا كانت ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوه، وإن كانت ذبيحة مجوسي فلا تأكلوه. هنا عبد الله بن مسعود بيقول إن الأصل في إن ذبائح المسلمين وذبائح أهل الكتاب من اليهودي والنصارى الأصل فيها إنها حلال، فما تسألش كتير، لأن الأصل هما بيذكروا اسم الله سبحانه وتعالى على ذبائحهم. طيب إذا واحد راح بلد هم أصلا بيعبدوا حاجة بمشركين بالله سبحانه وتعالى، يسأل يسأل هل ده من الأشياء اللي مسكوت عنها؟ لا مش مسكوت عنه، لأنك أنت عارف أنك أنت هنا إيه، أنك في مكان أنت محتاج تعرف الفرائض، محتاج تعرف الحدود، محتاج تعرف المنهيات، محتاج تعرف المسكوت عنه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم في هذا الحديث أوامر الله سبحانه وتعالى أن منها ما هو فرائض وعلينا أن نقيم هذه الفرائض. الفرائض دي بتبقاش موجودة في حياتنا يا جماعة، يعني مش هتيجي لوحدها كده، الفرائض دي احنا بنجتهد ونتكلف ان احنا نعملها، سواء الفرائض دي فرائض دي افعال ايجابية او افعال تركية، يعني احنا نهينا ان احنا ان احنا نشرك بالله سبحانه وتعالى، ده فرض. ان احنا امرنا ان احنا نترك الطعام والشراب والشهوة في شهر رمضان من طلوع الفجر الى غروب الشمس، ده اسمه فرض. في فرائض احنا علينا ان احنا نعملها، دي حاجة انت بتستحدثها في حياتك، دي ممارسات انت بتعملها في حياتك، دي علاقات انت بتنشئها في حياتك، دي اوقات انت بتبذلها من حياتك عشان تقيم هذه الفرائض. وفي مباحات في الحياة، في العلاقات، في الأكل والشرب، هذه افعلها كيف شئت، لكن عليك أن تعرف إيه حدود هذه العلاقات فلا تعتديها. والنقطة الثالثة، في حاجات ربنا سبحانه وتعالى نهانا أن نفعلها، في أخلاق منهي عنها، في أفعال منهي عنها، في أقوال منهي عنها، في مشاعر واعتقادات منهي عنها، في معاملات منهي عنها. ما ينفعش إن احنا نعملها، حرام إن احنا نعملها، لو عملناها هيحصل مصيبة. ما تعملوش بغيبة، ما تظلموش الناس، ما تأكلوش أموال الناس بالباطل، ما تكذبوش، ما تخنوش، ما تخدروش، ما تعقوش أمهاتكم، ما تضيعوش الدين، ما تلبسوش الحق بالباطل، هذه أشياء منهي عنها. طيب اللي بيعمل ده بيتعرض لسخط الله سبحانه وتعالى. دي لما طيارة بتعدي من حد بلد لحد بلد تانية من غير إذن بيضربوها، يقول لك الدفاع المدني والدفاع الأرضي والدفاع الجوي بتاعنا قصفها، يقول له ليه؟ يقول له انت مريت في حدودي الجوية من غير ما تستأذن، انت ازاي حاجة عندك، ازاي سفينة بتعبر المساحة المائية بتاعتي، ازاي طيارة بتعبر المساحة الجوية بتاعتي، الحدود الجوية بتاعتي ديت مصونة. احنا اللي بيتعدى حدود الله سبحانه وتعالى ظالم نفسه، اللي بيتعدى حدود الله بيتعرض ان هو عقاب الله سبحانه وتعالى، يتعرض لعذاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. ثم أخيرا، هناك أشياء مسكوت عنها، فما سكت عنه لا ينبغي أن نبحث فيه، يعني نهينا عن التكلف وعن التنطع وعن البحث عن المسكوت عنه. في حاجات اسمها معفو عنها، معفو عنها يعني حاجة ما تقعدش تتنطع فيها، مش كل حاجة تسأل فيها، في حاجات خلاص ما فيش فيها نص شرعي وما فيش فيها تحريم شرعي وما فيش فيها أمر فرض واضح في هذا الباب، فبما إن هذا في هذا الباب هي من مأزون فيه. طبعا العلماء يقولوا هل الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى كانت في الأول كانت مأذون فيها ثم حرمت، ولا كانت حلال ثم حرمت؟ لأن هناك أشياء كانت على الأقوام السابقة كانت حرام ثم أحلت لنا، وهناك أشياء كانت حلال ثم حرمت. اجتهد علماء في هذا الباب، يعني رجح شيخ الإسلام أن الحلال يحتاج إلى نص كما أن الحرام يحتاج إلى نص، وأن الأشياء قبل أن تكون حراما علينا كان مأذون فيها، وأنها قبل أن تكون حلال علينا أيضا كان مأذون فيها، إلى أن جاء النص الشرعي بالتحليل أو بالتحريم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذا الحديث أن احنا ننتبه، يعني من فوائد هذا الحديث أن احنا ننتبه للأوامر الشرعية، ننتبه للحلال والحرام، ننتبه لفقه الحلال والحرام، نعرف إيه اللي معايا في مساحة في التنفيذ وإيه اللي ما عنديش مساحة في التنفيذ، إيه الخط الأحمر بتاعي، إيه الحاجة اللي لازم أعملها وحافظ عليها وأنشئها في حياتي زي الفرائض، وإيه الحاجة اللي لازم أحط بيني وبينها مساحات كبيرة. ده حقل ألغام، انت ماشي في الطريق فانت هنا في حقل ألغام، ابتعد عن هذا المكان، لانك انت لو قربت هيحصل فيه مشكلة كبيرة، فلا تقربوا هذه المحرمات وهذه الفواحش. وايه الحاجة اللي انا معايا فيها مساحة في المعاملة، لكن عند حد معين انا كده اصبحت بعتدي حدي ان المبذرين كانوا اخوانا الشياطين، ان انا كده اصبحت واخي الشيطان، ان انا نهيت ان انا واخي الشيطان، ان احنا عندك مساحة انك تصرف، اصرف فلوسك زي ما انت عايز، لكن لا تبذر تبذيرة، انك انت هنا في حدود في الصرف، فيعني ما كلش حلو، كل حلو بس ما تسرفش. طيب ما البسش حلو، البس حلو، بس نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا الله سبحانه وتعالى عن التبذير. التبذير وضع الشيء في غير موضعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.